بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يزيدنا من العلم والهدى والتوفيق.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع خلق العجب الذي نبهنا عليه في لقاءات سابقة ضمن هذه السلسلة فيما يتعلق بفقه القلوب وفقه الأخلاق، ويأتي ضمن مجموعة من الأخلاق التي جاء الشرع بالتحذير منها وعنها، ولا تليق بمقام المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك ذكرنا مجموعة من النصوص في القرآن والسنة وأيضا في أقوال الصحابة الكرام، ولعلي في هذا اليوم أشير إلى آثار العجب هذا. العجب لا شك بأنه خلق رديء وداء دفين، ولذلك هو يدعو إلى الكبر. يقول ابن الجوزي: اعلم أن من أسباب الكبر العجب، فإن من أعجب بشيء تكبر به. ويقول بعض العلماء إن أول بدو الكبر العجب، فمن العجب يكون أكثر الكبر، ولا يكاد المعجب أن ينجو من الكبر. الأمر الثاني أن الكبر في وأن العجب في واقع الأمر يقود الإنسان إلى الاستسهال، استسهال الذنوب والخطايا، ربما نسيانها. لماذا؟ لأن المعجب يرى بأنه كامل الأوصاف وأنه لا أحد مثله، وقد يقترف القاذورات ويقع في الخطايا ولا يشعر بذلك. ولأجل هذا قال بعض العلماء: يجمع العجب خصالا شتى، يعمي عليه كثير من ذنوبه، وينسي مما لم يعم عليه منها أكثرها، وما ذكر منها كان له مستصغرا وتعمى عليه أخطاؤه، إلى آخر ما قال. كذلك العجب هذا يمنع الإنسان من أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، وذلك لأنه يرى بأنه وصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى العلماء. أيضا العجب هذا تتولد منه مجموعة من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، مثل ازدراء الناس واحتقار الناس وغيبة الناس والترفع مثلا والتعالي، ويعني احتقار الآخرين. هذا كله في واقع الأمر منشأه العجب. أيضا من آثار العجب السيئة أنه يخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويصد عن الفضائل. زد على ذلك أن هذا العجب قد يحبط العمل ويفسده ويذهب به، ولعله أيضا المعجب هذا من العقوبات المعجلة عليه وبغض الناس، لأن الناس يبغضون المعجب المتكبر التائه، ولذلك هي عقوبة في واقع الأمر معجلة، وهي من آثار هذا العجب. كذلك العجب طريق إلى خذلان العبد، بحيث يكله الله إلى نفسه فلا ينصره ولا يؤيده. ولذلك آثار العجب تدرك من خلال تصرفات المعجب وواقعه، وقد تخفى أشياء على المعجب هي من باب العقوبات المعجلة، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا عد العلماء العجب من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وأنه من السجايا المذمومة والطباع المبغوضة السيئة. ولأجل هذا يقول بعض العلماء: اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والملاحظ أن كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا هو حال المستكبر. سنذكر إن شاء الله في اللقاءات القادمة بعض المسائل المتعلقة بهذا الخلق، وذلك بغرض الحذر منه وتجنبه والسعي إلى أن يترقى الإنسان في معارج الأخلاق الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: حكم زيارة النساء للقبور؟
الحمد لله، بالنسبة لزيارة النساء للقبور مسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يرى جواز ذلك مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومنهم من يمنع مطلقا، وذلك يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، ومنهم من يجيز لا على سبيل يعني الكثرة، ويستدل برواية التخفيف في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، عفوا رواية التشديد، زوارات القبور والقبور. والراجح من أقوال أهل العلم فيما يظهر المنع، وذلك لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وجاء بلفظ التشديد للمبالغة، وأيضا التخفيف: لعن زائرات القبور. عموما تبقى المسألة خلافية، والذي يظهر والله تعالى أعلم المنع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا يقول حس أنه يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه؟
الحمد لله، أولا يكره للحاقن والحاقب أن يدخل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الحاقن الذي يدافع الأخبثين أن يدخل الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود بالأخبثين البول والغائط، فلذلك لا يدخل ابتداء ويكره له. وأما إذا طرأ عليه أمر مثلا وهو في الصلاة وخشي أن يحدث أو أنه ينجس مثلا، نعم له أن يقطع الصلاة ويخرج، ولأنه الآن تشوشت عليه الصلاة وتوشوش هو وحصل له ارتباك، فيخرج يقطع الصلاة ويتوضأ ويدخل مع المصلين من جديد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أعاني من كثرة الغازات والريح حتى وإن كنت متوضأ، يقول حديثا ودخلت الصلاة، ويقول أيضا أكون يعني أشعر برغبة في يعني فالشيخ يقول خروج الريح، لكنه يستطيع يقول إكمال الصلاة، يعني يمسك نفسه ويكمل الصلاة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، إذا كان الأخ الفاضل ليس لا يعاني من استطلاق مثلا في الريح مثلا، وإنما مرت عليه حالة واحدة، فإذا كان استمراريته يذهب عنه الخشوع ويشوش عليه، فيقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ ويعود ويدخل الصلاة يعني مرتاحا، ويكون يعني يتدبر ما يسمع أو ما يقرأ. أما إذا كانت الحالة دائما عند حالة مرضية فهذا معذور، يتوضأ عند إرادة الصلاة، ولو خرج منه شيء لا شيء عليه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم مع هذه المكالمة. وسفيان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان تفضل.
الله يحييكم وجزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك.
وعندي سؤال لفضيلة الشيخ حفظه الله.
نعم تفضل شيخ.
جاءني سؤال من أحد الأشخاص خارج الدولة، يقول حصل بين زوجتي وأمه خلاف وارتفعت الأصوات، وكان في وقت غضب، وقال لأمه اسمتي وقال لزوجتي اسمتي، يعني ولعنها في حالة غضب، ويقول الآن هل عليه شيء؟
إن شاء الله.
لعن من؟
والله السؤال صراحة لم يتضح لي، بس أنا اللي فهمته من السؤال أنها لعن زوجته.
طيب.
جزاك الله خير أبو سفيان، تسمع إن شاء الله الرد. جيب فضل الشيخ سؤال أبو سفيان، يقول حصل خلاف بين زوجته وأمه، فيقول قال لأمه أصمتي ولزوجتي كذلك ولعن زوجته.
الحمد لله. أولا بالنسبة لي الزوج إذا حصل بين امرأته وبين والدته شجار مثلا أو نزاع، فيجب عليه أن يتمالك نفسه وأن يسيطر على تصرفاته، ولا يجوز له أن يتعامل مع والدته بمثل هذا النوع من الخشونة. فحسب ما سمعت من سؤال الأخ الفاضل أنه قال لوالدته اصمتي، وهذا أمر منه، والولد لا يأمر على أمه ولا يأمر على أبيه، ولذلك يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل من هذه الخشونة في الألفاظ والغلظة في العبارة، ويسترضي والدته ويقول أنا كنت في حالة هيجان وفي حالة غضب، فاسمحي لي وارضي عني وأذني وارضي عني وادعي لي، هذا الواجب عليه الآن. وبالنسبة لزوجته أيضا يحتاج إلى توبة أخرى، وهي اللعن الذي صدر منه، فإنه كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، واللعن هذا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإذا استحقها من لعن وقعت عليه، وإلا رجعت على القائل، نسأل الله العافية والسلامة والحفظ. فلذلك هذا الزوج يعني ما وقع فيه لا شك بأنه يحتاج إلى توبة هنا وهناك، ولعلها يعني لعل هذا الموقف يكون له بداية إلى أن يملك تصرفه، وإلى أن ينسحب أحيانا من النقاش اللي في مكان ساخن ومتوتر مثلا، ينسحب. الانسحاب حل أحيانا، لأنه سيضيع بين يعني عاطفتين وسيضيع بين حقين، ولا يعرف كيف يرضي هنا وهنا، فينسحب حتى تهدأ الأمور ويخزى الشيطان ويتعلم الأخ هذا، ولعل هذا الخطأ يكون إن شاء الله انطلاقا له لمعرفة ما يجب عليه وما يعني ينبغي له في مثل هذه المواقف. وزوجته لا تخرج من عصمته بهذه اللعنة، وإنما أيضا يعتذر منها ويقول أنا كنت في موقف أيضا لم أتمالك نفسي وفي حالة غضب وهيجان، ولا بأس بالاعتذار من الزوجة.
جزاك الله خير فالشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ: ما هو العمر المناسب للأطفال لبدء التزامهم بالصلاة في المسجد؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. والولد يطلق على الذكر والأنثى، فيؤمران من هذا السن. وأما المسجد بالنسبة للذكر فيعود على المسجد من سن السابعة، من سن السابعة يعود على المسجد ويصلي جماعة في المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 فضيلة الشيخ، يقول أن من كانت يقول عن عينه حارة ويحسد الآخرين، فيقول هل هناك أدعية يقولها حتى يذهب عن هذا الأمر؟
الحمد لله، لا شك بأن من ابتلي بالإصابة بالعين فإن هذا راجع لأمور كثيرة، منها عدم قناعته بنعمة الله عليه، ولذلك تجده دائما يتطلع إلى ما عند الآخرين، فعينه دائما همازة ويعني ينظر إلى ما عند الآخرين، وهذا قد يورثه مثل هذا الداء. الأمر الآخر قد يكون قرينه يعني قوي ومسيطر عليه، فأيضا يكون سبب من هذه الأسباب. والواجب عليه دائما أن يرقي نفسه، وأن يكثر من وأن يستحضر دائما التبريك إذا رأى ما يعجبه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، يدعو بالبركة مثلا، فإن هذا سبب من أسباب عدم الإصابة بالعين بإذن الله، وعدم الحسد أيضا. يلتزم هذا وبإذن الله يعافيه الله مع كثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل المعافاة من هذا البلاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: دخلت المسجد متأخر عن صلاة الجماعة، ويقول صليت صلاة الجماعة بأشخاص كانوا متأخرين معي، ويقول كنت أنا الإمام، وبعد الصلاة يقول تذكرت أني لست على وضوء، فهل أعيد الصلاة وهل يعيد من خلفي الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن خلفك لا يعيدون الصلاة، أما أنت فتعيد الصلاة، وذلك لأن من دخل الصلاة غير متطهر فإن صلاته لا تصح ولو تذكرها بعد زمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما هم فصلاتهم صحيحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فيكون هذا الحال الذي شرحت بالنسبة لهم لا يعيدون، وأما لا أنت فتعيد هذه الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمود.
جزاكم الله خير،
وياك.
كيف الحال؟ طيبين؟
الله يبارك فيك يحفظك. جزاك الله خير.
دكتورنا عزيز، كيف الحال؟ طيب.
مرحبا ومسهلا، الله يحييك يحفظك.
الله يحفظك. دكتور، كنا نتناقش أنا وشخص بخصوص موضوع الاحتكار، فقال لي إن الاحتكار لما الشخص يحتكر سلعة فيها شروط وفيها هذا فما يجوز في الدين، فنبت بينا موضوع الاحتكار. بارك الله فيك يا دكتور.
إن شاء الله.
مشكورين.
جزاك الله خير محمود، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. ضيف الشيخ، سؤال الأخ محمود بالنسبة للاحتكار، من يحتكر، التاجر الذي يحتكر سلعة معينة، ما حكم ذلك وهل الاحتكار شروط؟
الحمد لله، لا شك بأن الاحتكار مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ. وأهل العلم ذهبوا إلى حرمة الاحتكار، قالوا بأن الاحتكار محرم كما دل على ذلك ظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتكار المحرم هو ما كان في أشياء يحتاجها الناس ويضطرون إليها، ولذلك يعني هناك أشياء عند الناس ليست بالضرورة أن تكون طعام، فقد تكون أشياء يحتاجون في حياتهم، يعني مثل الحديد والإسمنت مثلا والأشياء الضرورية، فإذا احتكروها لا شك بأنهم أضروا بالناس ودخل على الناس ضيق وحرج، وهذا ممنوع. وهذا القول أرجح من القول الثاني الذي يجعل الاحتكار خاص بالطعام، يجعل الاحتكار خاص بالطعام، والمقصود بأن كل ما يؤدي إلى التضييق على الناس ومنع الناس حتى ترتفع السلع مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا يعد من الاحتكار المحرم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول سأسافر إلى العمرة من مطار الشارقة إلى مطار الطائف، يقول من أين أحرم؟
الحمد لله، الإحرام سيكون عند مرورك على الميقات، ولذلك أنا أنصحك أخي الفاضل بأن تتجهز في بيتك وتحرم في المطار، تلبس الإزار والرداء أفضل لك، ثم إذا ركبت الطائرة سينادى بأن الميقات بقي عليك كذا تحرم، إذا قال بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات قبل يعني بعد مرور 25 دقيقة تحرم، تلبي بالإحرام حتى لا تتجاوز الميقات، لأن الطائرة يعني سريعة، ولذلك لا تنزل في جدة ولا في الطائف وأنت ما أحرمت، لابد أن تحرم عند مرورك على الميقات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حكم المسح على الخفين ثم خلعهما والصلاة من غير الخفين.
الحمد لله، يعني من مسح على الخفين ثم صلى وقد خلعهما فإن الراجح من قول أهل العلم صلاته صحيحة، الراجح من قول أهل العلم صلاته صحيحة، ولكن الأفضل خروجا من الخلاف أن لا يخلع الجوربين، هذا هو الذي يذكره أهل العلم، لا يخلع وإنما يصلي في الجورب الذي مسح عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يأثم من لا يوقظ أهله لصلاة الفجر؟
الحمد لله، بالنسبة للبالغ سيسأله الله عز وجل عن عمله، ولذلك إذا بلغ الإنسان جرى عليه قلم السيئات وهو مسؤول عن نفسه وليس أحد مسؤول عنه، ولكن بالنسبة للوالد في البيت مثلا والأم يوقظان الأولاد إلى الصلاة وينبهانهم على الصلاة ويرشدانهم إلى ذلك، لكن إن لم يقم الولد حسبه الله هو، ولا يحاسب الوالدين لأنهم اجتهدا في هذا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل من الحيض؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا اختلف العلماء في قولي فإذا تطهرن، هل هو انقطاع الحيض انقطاع الدم أم الاغتسال، على قولين، والراجح من قول أهل العلم أن المقصود بذلك الاغتسال، لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، هنا المقصود في انقطاع الدم، ثم قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، هذا هو الراجح.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يريد توجيه نصيحة، يقول: لمن يكثر في أثناء حديثه من قول علي الحرام.
الحمد لله، لا شك بأن تحريم الحلال أو يعني مثل هذه الألفاظ هذا مما نهى الله عز وجل عنه، ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والمقصود بأن الناس الذين تعودوا على هذه الألفاظ على خطر، ذلك أن قول عليه الحرام قد يكون يقصد به الطلاق، قد يقصد به الظهار، قد يكون يقصد به اليمين، وهو يدخل نفسه في مسالك ضيقة ومسارب يعني ضيقة، ويورط نفسه، والله عز وجل قد عافاه. فلذلك أنا أنصح كل من عود لسانه على مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله وأن ينتهي وأن يحذر من هذه الألفاظ. وربما انفلتت كلمة عليه الحرام وأراد بها شيئا، ثم هدم بيته وكسر أسرته وندم على ذلك ندما شديد. والواجب على المسلم أن تكون ألفاظه على وفق ما شرع الله، ولا يجوز له أن هكذا يتكلم كيفما اتفق وكيفما أو على أي حال تصدر منه مثل هذه الكلمات.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا محمد.
لو سمحت بسأل الشيخ عن سؤال.
نعم.
سمعت في غناء من الغنوات الفضائية دي، أنا أصلا بصلي الضحى 8 ركعات يوميا يعني.
نعم.
فسمعت في الغناء قال الإنسان ما مفروض يخد عدد معين لصلاة الضحى ويصلي يوميا.
نعم.
فما صحة الكلام ده يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، إن شاء الله واضح، إن شاء الله تسمع، إن شاء الله الرد. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
الله يحييك الشيخ، دام فضلك. أبغى أسأل الشيخ طبعا منك.
نعم.
سؤال: في رجل تزوج من امرأة زواج هو عن طريق الوصائي، هذا الشيء يسمونه التقنية الحديثة.
نعم.
كون أنه ولي أمر المرأة مش موجود في الدولة، فشو سوى؟ اتصل في ولي أمر المرأة وحول المكالمة لمكالمة هي مكالمة مرئية.
نعم.
فسأل ولي أمر المرأة قال هذه مثلا أختك ولا بنتك، فأنا أبغي مثلا أتزوج عنك حي، فهل أنت ترضى بالشيء هذا؟ ولي أمر المرأة قال نعم أنا زوجتك باللفظ المتعارف عليه، زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي أيا كان، كونه هو ولي أمر المرأة وبحضور شاهدين موجودين كانوا في نفس المجلس مع الزوج ومع الزوجة، وهم كانوا في مكان، وبس اللهم أن ولي أمر المرأة كان في مكان آخر.
نعم نعم.
سؤالي للشيخ: الزواج هذا شرعا جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال محمد، تقول إنها اعتادت أن تصلي صلاة الضحى 8 ركعات، فتقول الآن سمعت أنه لا يجوز أن أتقيد بعدد معين لصلاة الضحى أصليه في كل يوم.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له ولا عدد له، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، استدلوا لذلك بما جاء من حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات في مكة بعد فتح مكة. واختلف العلماء هل هذه صلاة الضحى أم صلاة الفتح على قولين، لكن عموما أخت الفاضلة لو واظبت على 8 ركعات لا حرج عليك في ذلك لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يسأل عن رجل يقول تزوج بامرأة لكن يقول الولي ليس موجودا في مجلس العقد، إنما كان في دولة أخرى، ويقول اتصلوا به اتصال مرئي، ويعني زوج ابنته أو أخته بالهاتف عن طريق الاتصال المرئي.
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة من النوازل، وهي إذا عرف الولي باسمه ورسمه ووصفه وحصل يعني إشهاد وأيضا ثبتت هذه الأشياء، فالذي يظهر من قول أهل العلم جواز ذلك، فلا يشترط اتحاد المجلس، فلو كان في مجلس آخر هو في مجلس وتأكد المأذون والأوراق سليمة ويعني جميع الأمور سليمة وقال صوتا وصورة بأنه زوج يعني جاءت الصيغة، لا حرج في ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.